بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتحنا بالأمس الحديث عن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، والذي كان يتحدث عن اشتراط أن يكون الأصلان الترخيصيان متعارضين متساقطين على مسلك الاقتضاء، لأنه قد ذهب مشهور أصحاب هذا المسلك إلى أن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف، وفرعوا على ذلك أنه لو اختص أحد الطرفين بأصل إلزامي لما كانت هناك منجزية ولا حصل الانحلال الحكمي، وفي بعض الحالات الحقيقي على تفصيل تقدم. في المقابل ذهب المحقق العراقي وأصحاب مسلك العلية من أتباعه إلى أن منجزية العلم الإجمالي لا تتوقف إلا على تحقق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي بالإلزام الفعلي، وأنه علمون بالواقع وليس بالجامع. وأنه لا يشترط فيه سوى أن يكون منجزا لطرفيه أو أطرافه، بحيث يستند التنجيز إليه، فلو نجز أحد الطرفين على الأقل بمنجز سابق لما كان العلم الإجمالي منجزا على مسلك العلية، بحجة أن المتنجز أولا لا يتنجز ثانيا، وبتعبير آخر للمحقق العراقي أيضا يصبح هنالك قصور في العلم الإجمالي عن تنجيز أطرافه على كل تقدير، فلا يمانع من جريان الأصل في الطرف غير المنجز أو الأطراف غير المنجزة، شرط أن يكون المنجز بقدر المعلوم بالإجمال، وهذا واضح. ومن شواخص هذا المسلك أن العلم الإجمالي المنجز كالعلم التفصيلي من جهته أنه يمتنع معه جريان الأصول الترخيصية في الأطراف، هونيك ما يلو إلا طرف التفصيل من هالحيثية ومثل التفصيل، ما قلنا من جميع الجهات. جيد، في أصول موضوعية بدأ بحث وذكرناها بالأمس وبعضها بيحثين منها سابقا وأشرنا إليه. في المقابل قلت يوجد مسلك الثالث الذي ذهبنا إليه، ويظهر من بعض كلمات صاحب منطقة الأصول أيضا، مؤخرا عثرت على بعض كلماته في بعض الأبحاث، بيظهر أنه هو بيقول مثله مثل النائين ومثل البقية بتعارض الأصول، لكن شفت بعض الأبحاث ضاق شوية الخناق عليه، فزعم ما كنا ذكرناه من بداية الأبحاث في أن دليل الأصل قاصر عن الشمول أصلا للشكل المقرون بالعلم الإجمالي اللي كنت أعبر عنه بالشكل المركب مقابل الشكل البسيط. أيا يكن صياغة هذا الركن وبأي طريقة يصاغ وبأي أسلوب قد تفضي إلى مفارقات عدة هي الثمر بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. المقصود من مسلك الاقتضاء مسلك المعروف، يعني أنه تعارض الأصول ثم التنجيز، ليس القصور الإثباتي لأدلة الأصول عن الشمول أصلا. في فرق بين أنه بيشمله وبيتعارضه بين أنه ما بيشمله، بتظهر الثمرة كما لو كان في أصل مختص بأحد الطرفين بس طرف لعلم إجمالي فعلي بناء على أنه ما بيشمل دليل الأصل، ما بيشمل حتى لو كان طرف مختص. خير إن شاء الله، ما دخل بالتعارض بالصير. وبهذا عنون الشهيد الصادر هذا البحث، وهو تنبيهه الأول في تنبيهاته لمبحث العلم الإجمالي، وفصل الحديث فيه. لعلي قلت بالأمس هناك مطلبان يدخلان تحت هذا الركن، أو الأنسب إدخالهما تحت هذا الركن، لأن إحنا إذا ملاحظين أنتم بالأبحاث بتلاقي بحث له جهتين، جهة ترتبط بالركن الأول وجهة ترتبط بالركن الثاني، أو بالركن الثاني وبالركن الثالث. راح يجي إن شاء الله في ذيل الركن الرابع لما بنبحث عن الشبهة غير محصورة إنه بتناسب الركن الرابع وبتناسب الركن الثالث وبتناسب الركن الأول بحسب التعليلات. كل واحد علل عدم المنجزية في الشبه غير المحصورة بتعليل، بعضهم أنكر وجود الحكم الفعلي مثلا، بعضهم أنكر التعارض بين الأصول يصير مثل الثالث، بعضهم عللها بالركن الرابع أن الترخيص في المخالفة القطعية لا يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية باعتبار تفقية الأطراف تخرجها عن القدرة على مخالفتها بالفعل ولو القدرة العادية. المهم ما يناسب هذا الركن مبحثان، نعقد لكل واحد منهما جهة. الجهة الأولى أننا لو افترضنا وجود علم إجمالي منجز على مستوى كونه علما إجماليا سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء، ابتداء، ثم كانت هناك أصول ترخيصية تجري في الطرفين أو الأطراف، ولكن وجد أصل ترخيصي طولي في أحد الطرفين، يعني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أحدهما لا أعرف عنه شيئا، وأحدهما أعرف أنه قبل ساعات كان طاهرا، بعرف حالته السابقة. ما أعرف حالته السابقة يجري في نص الصحاب، ما لا أعرف حالته السابقة لا يجري فيه الاستصحاب. لا تجدل لي والله كل ما بالأصل طاهر نستصحب حالة السابقة الأصلية، لا يا أخي، افترضوا علمنا بنجاستي وعلمنا بطهرتي وجعلوا الاستصحابين وتعارضوا ورجع صار عندي هذا العلم الإجمالي، فش عندي حالة سابقة استصحاب؟ ها؟ انتبهتوا؟ يعني هذا الإناء اللي ما بيعرف حالته السابقة من باب تعرض الحالين قبل ساعتين، والآن علمت بوقوع قطرة بول إما فيه أو في هذا، ذاك يجري الاستصحاب في حالته السابقة، هذا لا يجري الاستصحاب. شو بيجري فيه؟ قاعد الطهر. هن لما تساقطوا هؤلاء الاستصحابين المتعارضين بالحالين جرى قاعد الطهر، وبعدها بتشكي على مسلك الاقتضاء. لا تمجيز لهذا العلم الإجمالي إلا إذا تعرض للأصول الترخيصية. واضح هون قاعدة الطهارة في هذا الطرف تعارض الاستصحاب في ذاك الطرف. طب وقاعدة الطهارة في ذاك الطرف شو بتسوي فيها؟ يقول لما بيجري استصحاب قاعدة الطهارة مش بيعرضه. ليش مو بيعرضه؟ لأنه هو أصل محرز، قاعدة الطهارة مو أصل محرز. الأصل المحرز متقدم رتبة على الأصل غير المحرز. فلما ما كانت في عرضه فهي لا تدخل حلبة النزاع. مثلا فقد يقول قائل بأنه يتساقط الاستصحاب مع قاعدة الطهارة في الطرف المقابل، وبعد ما يتساقطوا بصير عندي قاعدة الطهارة أصل مختص بهذا الطرف، ذاك الطرف معش فيه أصل. شو بتطلع النتيجة؟ شغيان قاعدة الطهارة في هذا الطرف بلا معارض، لأن التجيز يصرف وبصير في انحلال حكمي حينئذ. تبهتوا؟ وقد يقال في مقابل ذلك إن الأصول المتوافقة كلها يعارضها الأصل المختص في الطرف المقابل. يعني الاستصحاب مع قاعدة الطهارة بيتعارض مع قاعدة الطهارة في الطرف المقابل. وقد قالها بالفعل المحقق النائيني وكثير من أتباعه. بينما صاحب مسلك العلية بهيك حالة شو بيقول؟ بيقول هو علية العلم الإجمالي إذا تم هي تمنع من جريان الأصول، مختصة كانت والله ما غير مختصة. ما دام يصلح للتنجيز على كلا التقديرين فهو يمنع من جريان الأصول الترخيصية في الطرفين. ولذلك هون وقف المحقق العراقي على كلا ساقين في وجه المحقق النائبي قائلا إن وجدانك وضميرك لا يسمحان بالقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، لذلك عارضت بين الأصول في طرف والأصل في الطرف المقابل مع أن الصناعة لا تسمح بذلك، ولو أنك قبلت نصيحتنا منذ البداية وذهبت إلى مسلك العليا ما كان ضاق الخناق عليك كما ضاق في هذا البحر. طبعا في المقابل محط في النائين مستألن، لا شيء يعرف اختناق، لا شيء يعرف شيء. ها جاي ما هي صورة البحث؟ أفدونا وأجورين. ها جاي ما مشكلة. طبعا أنا بالأمس كنت فيت على كلام السيد الخوي شوي، لأن البحث انتهى بعد الشيخين النائين والعراقي إلى التلاميذ. من بين التلاميذ السيد الخوي رضوان الله عليه شقق البحث، وتشقيق السيد الخوي صار مبعثا أيضا للتعليق من تلامذته كالشهيد الصدر، وإلا بعضهم ملخصوا بصفحة وماشي مثل صاحب المنطقة، صفحة وكم سطر وماشي، شمعتني بالتشقيقات، بس ذكر أصل الخلاف ومتبني كلام العراقي، وما أشار إنه العراقي حاكي شيء أصلا، ذكر كلام النائيني وأشكل عليه بنفس إشكال العراق الذي سيأتي. لا سيد الخوي قال الأصلان إما من سنخ واحد أو من سنخين. شو يعني؟ إذا قاعدة طهارة يعني من سنخ واحد، إذا أصالة حل في طرف قاعدة طهارة يعني من سنخين، إذا استصحابه قاعدة طهارة يعني شو؟ من سنخين. إما على كلا التقديرين سنخين أو سنخ واحد، يوجد أصل طولي لأحدهما أو كليهما أو لا يوجد. إذا وجد لكليهما كما لا يوجد، واضح النتيجة، سواء إلا بيتعارضوا بالجولة الأولى أو بنعمل تعارض بين الأصلين، وبنعمل تعارض بين الأصلين الطولين بالجولة الثانية، النتيجة واحدة. إذا ما في أصلان طوليان من أي من الطرفين كمان النتيجة واضحة. إذا في أحدهما له أصل طولي والآخر ما له أصل طولي، هون انتبهوا لي شوي. بيقول السيد الخوئي هون، بيقول الأصل الطولي إما موافق في النتيجة للأصل الذي هو في طوله، وإما غير موافق في النتيجة. إذا موافق في النتيجة يدخل معه في المعارضة، إذا مو موافق في النتيجة لا يدخل معه. هذا تفصيل ما قاله النائيني ولا غير النائيني. لذلك نحن بحاجة أولا نفهم أصل وجهة نظر الشيخ النائيني والشيخ العراقي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما تفرع على هذين الرأيين. أما ما ذهب إليه المحقق النائيني في هذا المجال يا إخوان، وهو لم يعقد تنبيها خاصا لهذا البحث، هذا في صفحة 47-48 من الجزء الرابع من فوائد الأصول، ونظيره أيضا في الأجود موجود. ذكر ما خلاصته، بديش فصل، العبارة واضحة وفيكم تقروها يا إخوان بالكتاب، أنه في مفروض البحث، أنا أعرف وأنا أبوها يقول بلسان الحال المحقق النائيني هذه الأبحاث، أنا أبوها يقول أنا أعرف أن الأصل الطولي محكوم للأصل الذي قبله، يعني قاعدة الطهارة محكومة للاستصحاب. طبعا في بحث بالحكومة إذا توافقوا بالنتيجة أو ما توافقوا، لكن إجمالا الكلام الآن، وأنا بعرف أنه ذاك متأخر في الجريان عن ذاك، هذا واضح لا أحد يعلمني، وبعرف أنه موضوع الأصل الذي تلحظ فيه الحالة السابقة متقدم رتبة على موضوع الأصل الذي لا تلحظ فيه الحالة السابقة، ذاك أصل محرز هذا مو محرز، استصحاب محرز، طهارة مو محرز. وأعرف أن الطول لا يجري في عرضي، الأصل الذي هو في طوله. لكن أقول لكم شيء، المجعول في المقام طهارة واحدة مو طهارتين، حكم وضعي واحد مو حكمين وضعيين. لا نتصور جعل طهارتين على موضوع واحد ثبوتا. لا نتصور ذلك. ولذا فإن الأصلين الطوليين طريقان إلى حكم واحد لا يتعدد ولا يتكرر، وهو الطهارة. جيد، شو بدك تقول يا شيخنا النائني حينئذ؟ يقول حينئذ أقول إن الأصل الدال على الطهارة اللي اسمه استصحاب مع الأصل الدال على الطهارة اللي اسمه قاعدة الطهارة فيها الطرف مشعولهما شيء واحد وهو الطهارة بالفعل. قاعدة الطهارة في الطرف المقابل تدل على الطهارة في الطرف المقابل. الأصول لا تتعارض إلا بلحاظ نتائجها ومؤدياتها. مؤدى ذاك الأصل طهارة هذا الإناء، ومؤدى هذا الأصل اللي هو الاستصحاب طهارة هذا الإناء. بلحاظ العلم الإجمالي أحدهما ينفي الآخر، لما كان أحدهما نافيا للآخر بسبب تعرض العرض بسبب وجود العلم الإجمالي فهو ينفي الطهارة عن الآخر. وحيث أن الطهارة شيء واحد ما بيبقى موضوع أصلا لإجراء قاعدة الطهارة اللي هي الأصل الطولي في ذاك الطرف. شو بدك تثبت فيها طهارة؟ شو ما عندي إلا طهارة واحدة ومنفية، ما عندي طهارتين أنا مشعولتين في البقاء. يعني شو قصتهم هالإخوان؟ ما عندي طهارتين مشعولتين في المقام. على هذا الأساس فيناش ندرس هيك يا مولانا، يعني مش عارفين في درس أو سيبان صوتنا. يا إخوان صلوا على النبي. خلص لازم تمنع الوقفة هون كإدارة اليوم نعالجه الموضوع. ممنوع بده يطلعوا من الصف أو يفوتوا على المطبخ بسكوا الباب أو يطلعوا لبر. جيد، حينئذ حيث إنه من عم يقول لك شيء، حيث إنه الصف مش داخل، حيث إنه لا توجد طهارة أخرى حتى يجري فيها الطهارة لأنه ثبوتا لا يتصور جعل طهارتين. تبثوا النائني دقيق وعرف حاله شو عم يحكي وعرف حاله لوين بده يوصل، مو أنه عم بيدوس على المباني اللي هو مؤسسها، عم بيقول نعم اللهم بحالة وحدة أنا بقبل. ويظهر من العبارة كأن استثناء متصل، بحالة وحدة بقبل إنه يكون الأصل الثاني بيجي الطولي وهي حالة الأصل السببي والأصل المسببي. لكن هذا مش استثناء متصل يا أخوان، وإن أوهمت العبارة أنه استثناء متصل، هذا استثناء منقطع، لأنه الأصل السببي والمسببي ما بيجروا على موضوع واحد. الأصل السببي بيجري بالسبب والأصل المسببي بيجري بالمسبب. وجعل طهارتين
على موضوع عين ما في مشكلة، بل هو واقع لا محالة. أحسن، استثناء منقطع، هذا الاستثناء المحقق النائين. أما على موضوع واحد فمصر وأني لا أتصور، بيتحسب الظاهر كلام صناعي متين. هذا الذي أفاده المحقق النائين، رده المحقق العراقي ولم يقبل به بحجة أنه ما المانع من أن تجعل طهارتان على موضوع واحد؟ شو المشكلة ما دامت رتبة إحدى الطهارتين غير رتبة الثانية؟ يعني الشيخ النائين عم بيقول ما بتنجعل طهارتين على موضوع واحد، أخذ في كل منهما الشك. المحقق العراقي عم بيقول شو المشكلة؟ خير إن شاء الله، هذه مصادرة ودعوة بلا دليل، شو المانع أن تجعل طهارتان أخذ في موضوعهما الشك، لكن لا تجعلان في آن، لا تلتقيان، بحيث إذا انعدمت إحداهما حلت محلها الأخرى، لا تأخذ للشك بنحو الجامع الانتزاعي، خذ للشك بنحو الشخص المتحقق في المقام، شك مع علم بحالة سابقة وشك بلا لحاظ علم بحالة سابقة أو بلا علم بحالة سابقة. الأول هو الموجود في مورد الاستصحاب، والثاني هو الموجود في مورد قاعدة الطهارة، وهما لا يجتمعان حتى تقلي طهارتين على ظاهر واحد ما إلى معنى، حتى ظاهريتين لا حبيبي لا يجتمعان. الأول حيث تعلم حالة سابقة ما موجود الثاني فيها، الثاني عندما لا تعلم حالة سابقة ما موجود الأول فيها، لا يلتقيان تشريعا. شو المشكلة؟ فهمني، نحن ما نتكلم عن الطهارة الواقعية يا حبيبي، طهارة واقعية لا يتصور إيه، وطهارتان ظاهريتان في آن واحد خلينا نمشي معك ما نتصور، لكن طهارتان ظاهريتان لهما موضوعان. مهي شو الطهارة الظاهرية؟ شو فهموني حكم بالطهارة الشيء، شو هي الطهارة الظاهرية؟ يعني قد يكون نجس واقع، حكم بس حكم تعبدي بطهارة الشيء. إيه بالله عليكم شو المحذور؟ شو المحذور؟ عم بقول محقق العراق قول، بس المشكلة انه هو عم يلجئ نفسه لهيك شيء لانه عارف انه ما بيقدر يقول في المقام من خلال العلم الاجمالي، وهذا من ثمرات مسلكه الذي لم يقبل نصيحتنا بالتخلي عنه فضاق الخناق عليه. طيب ايهما الصحيح؟ اذا في واحد منهما صحيح لانه لما حكينا عن النائب اقتنعت 100%، وإسا لما حكينا عن نقطة العراق اقتنعت.
بس سميها
هو من الإسلام على بطلان مسلك البطاقة. هو وجعله، بس هي لا تصلح ناقض. جيد. تأتي تذمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.